بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم. قال الشارح: والحولان معتبران في المرتضع دون ولد المرضع. ذكرنا في الدرس السابق أن المرتضع لا بد يكون في الحولين، يعني لا بد يكون ضمن السنتين الأولى للرضاعة. من شرائط الرضاع المحرم أنه لو ارتضع الشخص بما يزيد عن عمره خارج الحولين هذا ما يحقق نشر الحرمة، لابد يكون يرتضع ضمن السنتين قبل استكمالهما حتى ينشر الحرمة. لا عبرة بالرضاع اللي يحصل بعد الحولين، يعني طفل عمره سنتين ونصف ويرتضع ما ينشر حرمة. كون الرضاع يحصل ضمن السنتين، يعني مثلا عمره سنة، سنة ونصف، مثلا 6 شهور وهكذا، هذا الرضاع اللي يسبب ماذا؟ الحرمة. لا عبرة بالرضاع اللي يقع بعد الحولين، وإن كان جائز للمرضعة ترضع الطفل شهر أو شهرين بعد الحولين، لكن هذا اعتبار الحولان معتبر في المرتضع أنه لابد الرضع ضمن الشهرين دون ولد المرضعة. ولد المرضعة شنو معناه؟ يعني بمعنى أن ولدها لو أكمل الحولين كاملين ثم وأم اللي رضعته لازال عندها لبن بعد السنتين، وأرادت أن ترضع به طفلا آخر، فهل هذا رضاعها ينشر الحرمة؟ الجواب نعم. إحنا ما نشرط أنه لابد يكون هذا اللبن اللي حاصل عند المرضع ضمن الحولين، هذا الشرط مشترط بالمرتضع ما مشترط بالولد الذي ترضعه. أعيدكم يا أخوتي، مرضعة ترضع طفل، ولد عندها طفل، من ولدت الطفل صار عندها لبن، رضعت طفلها سنتين كاملين انتهت من إرضاعه واللبن لا زال موجود عندها، إذا أرضعت طفل آخر ينشر الحرمة رضاعها؟ الجواب نعم، لأن الحولين مشروطة بالمرتضع، كون عمره ضمن الحولين ما مشروطة بولد المرضع، فولد المرضع حتى لو رادت ترضع بلبن حصل عندها بعد اكمال سنتين هم ينشر الحرمة. هذا معنى الحولان معتبران في المرتضع، انه لابد رضاع يكون ضمن السنتين الحولين دون ولد المرضعة، بمعنى ان ولدها لو اكمل الحولين كاملين ثم هي ارادت المرضعة ان ترضع طفل اخر قبل حوليه هذا الرضاع موجب لنشر الحرمة. فلو كمل يعني منه ولد المرضعة حولا يعني الحولين مالات الاثنان حولا ولدها كملتهم، يعني أرضعت سنتين ثم بقى اللبن موجود عندها ثم أرضعت بلبنه، لأن هذا اللبن اتكون بعد ولادة هذا الطفل، بلبن ولد المرضعة أرضعت غيره بعد السنتين بقى لبن موجود عندها وأرضعت طفل آخر، ينشر الحرمة؟ قال الشارح نعم ينشر الحرمة في أصح القولين، لأن هاي المسألة فيها قولين. القول الأول يقول باشتراط الحولين في ولد المرضعة، نعم، وهذا القول منسوب إلى الفقيه الحلبي في كتاب الكافي، والفقيه بن حمزة الطوسي في كتاب الوسيلة، والسيد ابن زهرة في كتاب الغنية. هؤلاء الفقهاء اشترطوا الحولين في ولد المرضعة، مثل من اشترط الحولان هما معتبران في المرتضع نشترط بالحولان يكونان معتبران في ولد المرضعة أيضا. شنو دليلهم؟ اتمسكوا بإطلاق الحديث اللي قرأناه ما لا رضاعة بعد فطام، الفطام يعني قطع وفصل الطفل عن الرضاعة، لا رضاعة بعد فطام يعني لا رضاعة بعد الحولين، لأن عادة الطفل متى يفطم؟ بعد الحولين. لا رضاعة بعد فطام هذا معناه يشمل الأعم سواء كان ولد المرتضع أو ولد المرضعة، اثنينهم يشملهم، أي رضاع يحصل بعد الحولين لا ينشر الحرمة. إذا تمسكوا بإطلاق الحديث راح بما يشمل ولد المرتضع، ولد المرتضع يشمل ويشمل ولد المرضعة، اثنيناتهم يشملهم المرتضع وولد المرضعة، نعم اتمسكوا بإطلاقه بعمومه. هذا القول الأول. القول الثاني اللي ذكره الشارح عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة، فقط اعتبار أبوي من بالمرتضع، إن المرتضع كون إحنا الرضع ضمن الحولين. نعم فقط معتبران في المرتضع دون ولد المرضعة. هؤلاء أصحاب هذا القول مثل الفقيه ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر، المحقق الحلي في كتاب الشرائع، العلامة الحلي في كتاب القواعد، المحقق الثاني الكركي في كتاب جامع المقاصد. هؤلاء الفقهاء قالوا إنه اللبن ينشر الحرمة حتى لو كان بعد الحولين. وأما شنو دليلهم؟ اتمسكوا بعموم أدلة الارتضاع، أو أمهاتكم اللاتي أرضعنكم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حتى لو كان المرضعة عندها لبن زاد بعد الحولين بعد ما رضعت طفلها ورادت ترضع طفل آخر، هذا يشمل عموم أدلة الإرضاع، فأيضا يكون محرم. وأما الحديث اللي تمسكوا بأصحاب القول الأول، لا رضاعة إلا بعد فطام، قلنا هذا مخصوص بمن معتبر فقط بالمرتضع دون ولد المرضعة، دون ولد المرضعة. إذن إطلاق حديث لا رضاعة إلا بفطام هذا مخصص، هذا العموم بتخصيص بخصوص المرتضع، مو يشمل الأعم من المرتضع وولد المرضعة. هذا أولا. اثنين، دليل ثاني، لو شكينا أنه هل يشترط الحولان ويعتبران في ولد المرضعة كما يعتبران في المرتضع، فنقول الأصل عدم الاشتراط. لماذا؟ لأن المقدار المتيقن اللي ثبت من هذا الاشتراط بمن؟ بالمرتضع. أما ولد المرضع لو شكينا فالأصل عدم الاشتراط عند الشك في اعتبار الحولين في ولد المرضع. نعم انتهينا منه. ثم قال: ولا فرق بين أن يفطم المرتضع قبل الرضاع في الحولين وعدمه، يعني لا فرق في نشر الحرمة بين أنه هذا المرتضع اللي كان يرتضع من المرضع يفطم شنو يعني؟ يعني يقطع ويفصل عن الرضاع قبل الرضاع، يعني يفطم المرتضع ولد المرضعة قبل الرضاع، يعني قبل لا ترضع الولد اللي تريد ترضع منه الذي يرتضع منها في الحولين، أو عدمه. في جميع الموارد اللبن ينشر الحرمة، سواء فطمة الولد أو ما فطمة الولد، سواء كان الرضاع قبل فطامه أو بعد فطامه، في جميع الحالات هي إذا المرضعة إذا أرادت ترضع طفل غير ولدها أيضا ماذا لبنها؟ ينشر الحرمة. لماذا الشارح قال ماكو فرق بين أن يفطم المرتضع ولد المرضع قبل الرضاع الولد الآخر في الحولين وعدمه؟ لأن هاي المسألة بها قولين. القول الأول، قد يقال أن الرضاع الذي يحرم في الحولين هو فقط الرضاع قبل أن يفطم ولد المرضع، وأما بعد فطامه فهذا الرضاع اللي يحصل ما ينشر حرمة. وهذا استدل له كما ذكر العلامة في كتاب المختلف بصحيح البقباق، صحيح البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم، يعني من الرضاع اللي ينشر الحرمة قبل أن ينتهي الحولين، وبعد قبل أن يفطم الولد، وأما إذا فطم فبعد اللبن الموجود ما ينشر رضا عند المرضعة. لكن أجيب عن هذا بأن هذا قول الإمام قبل أن يفطم، يعني قبل أن يستحق الفطم، والولد شو وقت يستحق أن يفطم؟ عند تمام الحولين. فالإمام يريد يقول، ما يريد يقول أنه إذا فطمتم الولد فالمرضعة بعد لبنها ما ينشر الحرمة، ما يريد يقول هذا القول، يريد يقول الرضاع قبل انتهاء الحولين، لأن بعد الحولين ما ينشر حرمة، وشنو؟ قبل أن يستحق الولد الفطام، وهو هذا معنى، هو قبل الحولين، يعني الولد بعد ما مستحق أن يفطم، لأن الولد ما يستحق يفطم إلا بعد انتهاء الحولين، هذا المقصود به. وهذا استحسن الشيخ الأعظم في كتاب رسالته في حق الرضا. فإذا الشارح يقول لبن المرضع ينشر الحرمة بدون فرق سواء فطمنا المرتضع ولد المرضعة أو لم نفطمهم. فما دام إحنا ما معتبرين الحولين في ولد المرضعة إذا لبنها ينشر الحرمة. نعم. والمعتبر في الحولين الهلالية. الآن السؤال، كيف نحسب السنتين؟ الحولين السنتين، مو إحنا اشترطنا لابد يكون المرتضع في ضمن الحولين السنتين، شلون نحسبه؟ المصنف يقول نحسبه بالأشهر الهلالية. السنة كم شهر؟ 12. 12 هلال، 12 شهر هلالي. نعم، ولو يعني نحسب 24 شهر هلالي، كل سنة 12 شهرا هلاليا. نعم، ولو انكسر الشهر الأول أكمل بعد الأخير 30 كغيره من الآجال. مر الرضاع يصير من أول الشهر، هذا واضح، نحسب من أول الشهر إلى آخره وهكذا إلى أن يكمل عندنا 12 شهر هلالي، تكمل السنة، ثم السنة الثانية يكمل الحولين. طيب إذا المرأة بدأت ترضع الطفل من 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 وسط الشهر، يعني 15 من شهر شوال، هذا يسموه شهر منكسر، يعني بدأ من 15. إذا الشهر الأول انكسر وبدأت المرضعة ترضع الطفل في 15 من شهر شوال، راح تكمل 15 يوم. هاي 15 يوم النصف الشهر تكمله، الشهر اللي بعده نرجع نحسبه من بدايته ورا شوال، منه مثلا ذي القعدة، مثلا تحسب ذي القعدة هلالي من أوله إلى آخره، ورا ذي القعدة ذي الحجة، محرم، صفر، تكمله إلى أن يكمل الشهر الأخير. بعد الشهر الأخير، الشهر الأول اللي هو شوال اللي بدت بيه، إيش كم يوم بدت بيه؟ بدأت 15 يوم، إيش قد يحتاج حتى نكمله؟ 15 يوم، هاي تكملهن بعد انتهاء الحول، تأخذ 15 شهر جديدة من الشهر الجديد. نعم، هذا معنى الانكسار. لو انكسر الشهر الأول، يعني المرضعة وبدت ترضع الولد بالخامس عشر من شهر شوال، أكمله، يعني أكمل هذا الشهر الأول المنكسر بعد الأخير. الأخير نقصد به الشهر 24 اللي هو السنتين، بعد شهر 24 بالسنة الثانية تكمله 30، لأن هي مو أخذت من الشهر الأول 15 يوم، تكمل 15 يوم من الشهر اللي بعد 24 يقبل عدها 30 يوما. هذا يسموه جبر الكسر بعد الحولين من شهر آخر. الجبر يعني سد النقص، بعد الأخير يعني بعد الشهر 24 وتكمله على صورة الشهر العددي 30 يوم كغيره من الآجال. يعني هذا أجل الرضاع حاله حال الآجال الأخرى اللي تحسب بمن؟ بالأشهر الهلالية. مثل الشخص اللي عنده كفارة يريد يصوم شهرين متتابعين، وبدأ صيامه 15 منه جماد الأولى، هو راح يبدي من 15 جماد الأولى الجماد الثانية، جماد الثاني كله ينحسب هلالي، إيش قد بعد يحتاج؟ 15 يوم كون يكمله بعد انتهاء جماد الثانية، يأخذ من الشهر اللي بعده. هو هذا يسمى انكسار المنجبر، جبر المنكسر كغيره، يعني أجل الرضاع كغيره من الآجال التي تعد بالأشهر الهلالية، كما ينجبر كسر الأول 30 من الشهر الآخر كما هو سائر الآجال. نعم، وأن لا يفصل بين الرضعات في الأحوال الثلاثة. الآن عندنا شرط جديد من شروط الرضاع المحرم، إنه الرضعات ما تنفصل برضاع امرأة أخرى في جميع الأحوال الثلاثة. الأحوال الثلاثة نقصد بها التحديدات اللي ذكرناها، التحديد الأثري مع الإنبات اللحم وشد العظم، اثنين التحديد الزماني يوم وليلة، والتحديد العددي إكمال 15 رضعة لمن يقول بها أو 10 رضعات لمن يقول بها. نعم، خلال مدة إنبات اللحم وشد العظم المرأة مو ترضع الطفل، ما يجوز ينفصل هذا الرضاع بإرضاع امرأة أخرى، لأن قلنا إذا انفصل الرضعات السابقة راح تنهدم بعد ما تحسب. مثلا امرأة أرضعت الطفل 5 رضعات، بعدها ما كامل 10 رضعات، إجت امرأة أخرى رضعتها رضعة مشبعة كاملة، 5 رضعات اللي أرضعتها تسقط بعد ما تنحسب، كنت تحسب المرأة من جديد إذا أرادت ترضع الطفل. وهكذا في مرحلة إنبات اللحم وشد العظم أو اليوم والليلة، يشترط أن لا يفصل بين الرضعات في الأحوال الثلاثة، تحديد الأثري والتقدير الزمني والتقدير العددي، برضاع أخرى، يعني برضاع من مرضعة أخرى. فلو رضع من واحدة بعض العدد مثل خمسة، ثم رضع من امرأة أخرى رضعة واحدة كاملة، بطل حكم الأولى، يعني ينهدم بعد ينحسد، حتى لو رجعت المرضعة وأكملته بعد ذلك، بعد لا يحسب عندئذ. نعم. وإن لم يكن رضعة كاملة، يعني حتى لو كان هذا الفصل اللي صار انفصل بالرضعات مو رضعة كاملة، وإنما أصبحت برضعة ماذا؟ ناقصة. حتى لو كانت رضعة ناقصة، طبعا شنو معنى الرضعة الكاملة؟ يعني الرضعة الكاملة التي يرتوي منها الطفل ويشبع ويرتوي، هو هاي معناتها الرضعة الكاملة. لا، هي رضعة نصف رضعة ناقصة وبعد ما مرتوي، مع ذلك هذا الإرضاع يكون فاصل بين الرضعات. طبعا هذا من استفاد الفقهاء بالنسبة للإرضاع بالتقدير العددي، استفادوا من موثق زياد بن سوقة، لأنه الموثق هذا هكذا قال، قال من لبن فحل واحد لم يفصل بينها برضعة امرأة غيرها. جاي الإمام يشترط يقول كون الرضعات ما تنفصل بإرضاع امرأة أخرى، فإذا يدل عليه موثق زياد بن سوقة في التقدير العددي. نعم، هذا إحنا سمينا توالي الرضعات، هذا التوالي وعدم الفصل بالتحديد الأثري اللي هو إنبات اللحم وشد العظام، أو التحديد الزماني اللي هو اليوم والليلة، النصوص خالية منه، ما مذكور، لأن التوالي ذكر فقط بالعدد، فالنصوص خالية من قيد التوالي فيها. لهذا أكو قول لبعض الفقهاء يقول بعدم الاعتبار بالتوالي ويجوز الفصل، على قول بمن في مسألة التحديد الأثري، لكن أكو أقوال أخرى لفقهائنا يعتبرون التوالي ويشترطون عدم وجود الفصل، حتى بالتقدير الزماني يوم وليلة، وحتى بالتقدير الأثري مال انبات اللحم وشد العظم. لماذا؟ لأن يشترطون كون غذاء الطفل باليوم والليلة من حصر بلبن المرضعة، وهذا يضر إرضاع امرأة أخرى. نعم. ولا عبرة بتخلل غير الرضاع من المأكول والمشروب وشرب اللبن من غير الثدي ونحوه. يعني لو صار هناك فاصل بين الرضعات، بس الفاصل مو بإرضاع امرأة أخرى، لا، أعطيناه مأكول مشروب، أو أعطيناه لبن بس مو على طريقة الارتضاع بالثدي، إنما شرب بالقدح هكذا، هذا يضر أو ما يضر؟ المصنف الشارح قال لا عبرة، يعني لا يؤثر ولا يمنع الفصل بالتقدير العددي إذا تخلل غير إرضاع المرأة من قبيل المأكول والمشروب. تريد المرضع تعطي بعض الأكل، بعض شرب الماء، شرب الدواء أو شرب لبن، بس من غير الثدي، من غير الثدي من امرأة أخرى، يعني تخلي له اللبن بالكأس ويشربه ونحوه من هذه المشروبات والمأكولات. الشارح يقول لا عبرة بتخلل ذلك، يعني لا يعد مانعا ولا يعد فاصلا في التقدير العددي. كلامنا بالتقدير العددي، يعني هو ليس فاصل بالخمسة عشر رضعة. أما التقدير الأثري والتقدير الزماني فيضر حتى الأكل والشرب، حتى الفصل به. طبعا التقدير الأثري أكو خلاف فيه عند فقهائنا، فالبعض يقول ما يأثر فصل المأكول والمشروب ولبن امرأة ولبن من غير إرضاع ثدي، والبعض يقول ماذا يأثر تقدير الأثر والتقدير الزماني يضر به حتى الأكل والشرب، وهذا هو مبنى الشارح الشهيد الثاني في كتاب المسالك، لأن اشترطوا استقلال الرضاع في حصولهما، وإنما يقطع اتصال الرضعات إرضاع غيرها من الثدي. إذا المرضعة جاي ترضع الطفل 15 رضعة وأرضعت 5 رضعات، وجدت امرأة أخرى أرضعت الطفل بثديها، هذا يعد فاصل واختل الترتيب التوالي، وبالتالي الرضعات المسبقة كلها راح تنهدم. نعم. وإنما يقطع اتصال الرضعات، يعني تواليها، إرضاع غيرها، يعني إرضاع غير المرضعة من الثدي. ليش قيدنا من الثدي؟ لأن قلنا اللبن إذا شرب المرتضع من غير الثدي ما يعد فاصل. نعم. وصرح العلامة في القواعد. العلامة الحلي عند كتاب القواعد صرح بالاكتفاء في الفصل بأقل من رضعة كاملة، يعني بالتقدير العددي أي رضعة حتى لو كانت غير كاملة غير تامة ناقصة هم تعد فاصل، هم تعد فاصل. الاكتفاء بالفصل يعني يكفي في حصول الفصل بين الإرضاع من امرأة أخرى بأقل من الرضعة الكاملة، يعني مسمى الرضعة تأثر، الرضعة الناقصة تأثر، السبب إنه فصل، السبب إنه فصل، حتى غير الرضعة، حتى غير الرضعة الكاملة مثل الرضعة الناقصة، هاي السبب إنه ماذا؟ السبب إنه فصل من غير تردد، يعني قطع بهذا الأمر من غير شك أو تردد به. لكن هو نفس العلامة الحلي في كتابة تذكرة، تذكرة الفقهاء، قال العلامة في كتابة تذكرة إن الفصل لا يتحقق إلا برضعة تامة. شو وقت يتحقق الفصل وعدم التوالي بين الرضعات في التقدير العددي؟ إلا تكون الرضعة تامة، رضعة تامة يعني مشبعة للطفل كاملة، مو رضعة ناقصة، مو مسمى الإرضاع، مسمى الإرضاع والناقص ما يفصل، من هو اللي يفصل؟ أحسنتم، الرضعة الكاملة التامة، وإن الناقصة بحكم المأكول، يعني الرضعة الناقصة ما يحصل بها فصل، حالها حال المأكول والمشروب، وإحنا قلنا المأكول والمشروب ما يفصل، مو صحيح؟ وغيره غير المأكول يعني مثل قبيل المشروبات كحكم المأكول والمشروب خلال الرضعات لا تعد فاصلا. إذن العلامة صار عنده رأيين، رأي بالقواعد يقول الفصل يحصل حتى لو بالرضعة الناقصة، ورأي في كتابة التذكرة شو يقول؟ الفصل ما يتحقق إلا بالرضعة التامة. هسه شنو السبب اختلاف العلامة في قوليه؟ لأن بالأصل هي هاي المسألة مع خلاف عند فقهائنا، فبعضهم يقول بالفصل بمسمى الرضعة من امرأة أخرى حتى لو كانت ناقصة مثل ما ذكر العلامة بالقواعد، وحتى المحقق الحلي في كتاب الشرائع ذكره، بل إن المتقي الهندي صاحب كتاب كشف اللثام نسب إلى إطلاق الأصحاب، يعني أكثر أصفقها أطلقوا وشرطوا. وعدنا قول ثاني شي يقول لابد من الرضعة أن تكون كاملة لأجل أن تقدح، أما الفصل بالناقص هذا ما يقدح، لابد من الرضعة الكاملة فلا يقدح الفصل بالناقصة، وهذا قلنا هو قول العلامة بالتذكرة، واختار بعض فقهانا مثل صاحب الجواهر السيد علي صاحب كتاب الرياض، بل حتى الشيخ الأعظم الأنصاري قواه في رسالته رسالة الرضا. الأصحاب القول الأول اللي قالوا إنه يكفي حتى الرضع الناقصة استدلوا بمن؟ بعدم صدق التوالي بين الرضعات المقيدة بالتوالي، فإذا تحققت الرضع الناقصة ما تحققن توالي 15 رضعة اللي ذكرت بالرواية، يعني الإمام قال أو 15 رضعة متواليات، الناقصة يصدق عليها فاصل، عدم صدق التوالي لو تخللت الناقصة بينهما يصدق عليها فاصل، وإذا صدق عليها أنها فاصل راح تهدم الرضعات وما يتحقق التوالي، فيصدق عليها أنها تفرق بين الرضعات ويتحقق النقص، وهذا التفرق قادح ومانع. أما اللي قالوا إنه نشترط الرضعة تكون تامة حتى تكون فاصلة، استدلوا بظهور لفظة الرضعة اللي وردت في خبر زياد، مو قال رضع 10 رضعات متواليات، رضع 15 رضعة، رضعة الرضعة ما تصدق إلا إذا كانت كاملة، لأنه أراد منها الكاملة في 15 رضعة المتوالية، وإذا كانت ناقصة ما يصدق عليها اسم رضعة حتى تكون فاصل. الآن الشارح يريد يعطي رأيه، يقول الرواية مطلقة، يا رواية، رواية زياد بن سوق اللي ذكرت 15 رضعة متواليات هي مطلقة. شنو يعني مطلقة؟ يعني غير مقيدة بكونها رضعة ناقصة لو رضعة تامة. ما قال الإمام 15 رضعات تامة، ما قال وما حددت أن الرضعة اللي تفصل بين التوالي هي خصوص الكاملة أو الناقصة، مطلقة غير مقيدة بكون الناقصة غير منافية. يعني الآن الشارح جاي يرد قول العلامة في كتابة التذكرة اللي اشترط الرضعة التامة، يقول الرواية مطلقة بحيث أنه لا يرتفع الطفل من امرأة أخرى ولو أقل من رضعة كاملة. وإذا تذكرون بالرواية قال هكذا لم يفصل بينها برضعة امرأة غيرها، بس ما قال الإمام هذا أحسنتم، ما قال أنه هاي الفصل بالرضعة ناقصة لو تامة مطلقة مطلقة. فإذا الرواية مطلقة في اعتبار كون الرضعات من امرأة واحدة وكونها متواليات، بس ما محددة أنها إلا تكون تامة. فلهذا قال الإمام الباقر عليه السلام هذا راد المصنف ماذا يريد يعيد رواية زياد، لا يحرم الرضاع عقل بالرضاع يوم وليلة أو 15 رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد. إذن هي مطلقة ما بها تقييد. نعم، ولعل دلالتها على الاكتفاء بفصل مسمى الرضاع أكثر، بل بالعكس إنه هاي الرواية ما دام هي مطلقة فشدل الدل على أنه يمكن أن نكتفي بحصول الفاصل اللي يفصل بين الرضعات ولو مسمى الرضاع، ما يسمى رضعة ولو كانت ناقصة، عدم صدق التوالي من امرأة واحدة حتى بمسمى الرضاع، بل بالعكس دلالتها على ذلك أكثر، يعني الرواية أدل على كفاية مسمى الرضاع من الأخبار الأخرى اللي ذكرت الفصل. نعم، وأن يكون اللبن لفحل واحد، فلو أرضعت المرأة جماعة ذكورا وإناثا بلبن فحلين فصاعدا، هذا إن شاء الله يأتي التكملة به. الآن يأتي من شروط الرضاع المحرم، لابد أن يكون اللبن لفحل واحد. الفحل قلنا باللغة بمعنى الزوج، زوج واحد، لابد أن يكون اللبن لفحل واحد يعني لزوج واحد، لأن إحنا قلنا اللبن كيف يحصل عند المرضعة عندما تتزوج وتحمل وتلد، فهذا اللبن اللي يحصل عندها بسبب زواج زيد لها فيسموه لبن زيد، يعني ينسب إليه لأن هو السبب في حصوله، يسموه لبن فحل واحد. فلو أرضعت المرأة جماعة، طبعا هسه هذا الشرط هو دلت عليه موثقة زياد، موثقة زياد هي قيدت قالت من امرأة واحدة يعني مرضعة واحدة من لبن فحل واحد، هي اشترطت أنه يكون الفحل واحد. لو أرضعت المرأة جماعة ذكورا وإناثا بلبن فحلين، كيف المرأة يصير عندها لبن فحلين؟ مثل امرأة هي حامل أو مثلا ولدت وعدها لبن وطلقت والزوجة رجل آخر، ومن الزوج الآخر هم حملت وولدت وصار عندها لبن، هي قبل طلاقها قبل زواجها الثاني وولادتها رضعت الطفل ببعض الرضعات باللبن الفحل الأول، وبعد ما صار عندها ولادة من الشخص الثاني حصل عندها لبن جديد وأكملت الرضعات المن للطفل الآخر، هذا ما يحصل نشر الحرمة. شنو السبب؟ لأن اللبن اللي رضعته للطفل من فحلين، مال الزوج الأول والمتجدد مال الزوج الثاني. ونفس الكلام الآن لو هي من زوجها الأول عندها لبن وأرضعت أطفال وافترقت على الزوج الأول بموت بطلاق، والزوجة رجل ثاني وصار عندها حمل وولادة ولبن جديد ورضع الطفلين آخرين، ذول يصيرون أخوان؟ الجواب كلا، لأن اثنيناتهم راضعين شنو؟ بلبنين من فحلين. وإحنا نشترط في نشر الحرمة وحصول الأخوة لازم شو يكون؟ لبن فحل واحد. فإمصن الشارح يذكر لنا مثال، هاي المرأة أرضعت جماعة ذكورا وإناثا بلبن فحلين فصاعدا، يمكن ثلاث أزواج، يعني كل ما تطلق هي تتزوج غيره ويصير عندها لبن منه، بحيث لم يجتمع ذكر وأنثى منهم على رضاع لبن فحل واحد، بل أرضعت جماعة ذكورا بلبن واحد، يعني أرضعت جماعة من الذكور بلبن فحل واحد، ثم جماعة من الإناث أرضعتهم بلبن فحل آخر، أو أرضعت صبيا بلبن فحل ثم أنثى بلبن فحل آخر ثم ذكرا بلبن فحل ثالث ثم أنثى بلبن فحل رابع، وهكذا لم يحرم بعضهم على بعض، ذول المرتضعين ما يصيرون أخوة، لأن كل واحد منهم اللبن اللي حصل عنده من فحل غير اللبن اللي حصل من الفحل الثاني. ذولي بيصيرون أخوة. إيش وقت يصيرون أخوة بالرضاعة؟ كون جميعهم يرتضعون من لبن فحل واحد، والمفروض هاي المرأة جاي ترضع بلبن فحل وتتطلق وتتزوج غيره ويصير عندها لبن جديد من فحل ثاني وترجع ترضع أطفال آخرين. ذولي ما يصيرون أخوة بالرضاعة، لأن كل واحد منهم اللبن اللي ارتضع منه غير لبن الآخر، لبن فحول متعددين، لم يحرم بعضهم، يعني بعض المرتضعين على بعض. نعم صحيح هم صاروا أخوة من جهة الأم، لأن الأم اللي رضعتهم أم واحدة، بس الأخوة بالأمومة ما تكفي، لأن العبرة بالأخوة الرضاعية من جهة الأب اللي هو الفحل. ولو اتحد فحل اثنين، يعني اثنين مرتضعين، اثنين هم أرضعتهم المرضعة من لبن فحل واحد اللي هو زيد، اثنين منهم تحقق التحريم فيهما، يعني زيد وهند، اثنيناتهم رضعتهم بلبن زوجها خالد، ذول يصيرون أخوة لو ما يصيرون أخوة؟ أخوة، لأن من لبن فحل واحد، ذول تتحقق بهم التحريم فيهما، فبعد المرتضعين زيد وهند يصيرون أخوة بالرضاعة، بعد ما يجوز أحد يزوج الآخر لأن صاروا أخوة بالرضاعة. فالعبرة بالأخوة الرضاعية اللي تحصل من جهة الأب اللي هو الفحل، تحقق التحريم فيهما دون الباقين. الباقين الأولاد الذكور والإناث اللي كانت ترضعهم المرضعة كانت ترضعهم من لبن فحول آخرين غير خالد، ذول مو أخوة لهم، مو أخوة لزيد وهند، لأنهم مرتضعين باللبن فحل آخر. كما لو أرضعت ذكرا وأنثى، الذكر زيد والأنثى زينب، بلبن فحل واحد، من هو زوجها؟ محمد مثلا، ثم بانت يعني عن الزوج الأول محمد، يعني اطلقت منه وزوجت رجل آخر مثل خالد، وأرضعت بلبنه ذكرا آخر وأنثى أخرى، من هو الذكر الآخر والأنثى الأخرى؟ مثل عمرو وهند، وبلبن فحل آخر، الفحل الآخر يعني زوجها الجديد اللي هو خالد، وهكذا. فإنه يحرم كل أنثى رضعت مع ذكرى مع ذكرها. نعم زيد ارتضع ويا أخت زينب، ذولي إخوان، لأن ارتضعوا اثنينهم اللبن فحل واحد، ذولي إخوان، ما يجوز زيد يزوج زينب لأن ارتضعوا من لبن فحل واحد اللي هو منه محمد، لأن ذولي أخوة. وعمرو هند اثنينهم اخوان بالرضاعة، لان اثنيناتهم ارتضعوا باللبن فحل واحد اللي هو منه خالد، بس عمرو ما يحرم على منه زينب، وزينب ما تحرم على عمرو. شنو السبب؟ لانهم مرتضعين من لبن فحلين، فهم مو اخوة من جهة الاب، لأن اللبن اختلف من فحلين، وإن كانوا هم أخوة من جهة الأم، لأن الأم اللي رضعتهم وحدة. نعم لهذا قال يحرم كل أنثى رضعت مع ذكراها، يحرم زيد على زينب لأنه أخ لها من الرضاعة، ارتضعوا من لبن محمد من لبن فحل واحد عليه، يعني على الذكر، ولا يحرم على الذكر الآخر، يعني هند وزينب ما تحرم على الذكر الآخر اللي هو زيد أو عمرو. لكن الشارح يقول والعبارة، يعني العبارة اللي ذكرها المصنف في صاحب اللمعة لا تفي بذلك، يعني لا تفي، يعني العبارة لم يحرم بعضهم على بعض، هاي العبارة اللي ذكرها الماتن الشهيد الأول صاحب اللمعة ما تفي بذلك، يعني ما تغطي هذا المعنى اللي احنا ذكرناه، متى في بالغرض، متى في بالبعنى عبارة الماتن، متى في، لأن لماذا، شنو السبب؟ لأن عبارة الماتن تصدق على المثال اللي ذكرناه، بحيث أرضعت أنثى وذكر بلبن فحل وأنثى وذكر بلبن فحل آخر، هاي لازمه عدم حرمة بعضهم على بعض، مع أن أنثى الأول هي محرمة على ذكرها، يعني أنثى الزيد محرمة على زينب وأنثى هند محرمة على عمرو، لأن ذولي أخوة بالرضاعة. لكن على كل الشارح يقول ولكن المراد منها حاصل، يعني إحنا نقدر نقول المراد من عبارة الشهيد الأول يريد يقول إنه من لبن واحد ما ينشر الحرمة، ومن لبن فحلين لا ينشر الحرمة، زيد وزينب أخوة بالرضاعة من لبن فحل محمد، بيناتهم أخوة، ما يحق واحد يتزوج الآخر لأن نشرت بيناتهم الحرمة من فحل واحد. وكذلك عمرو وهند اللي ارتضعوا من لبن فحل خالد هم أخوة، بس هذا ما يحرم زيد على هند، وهند ما تحرم على زيد، وزينب ما تحرم على عمرو، وعمرو ما يحرم عليها لأنه إذا كانوا من فحلين. ولا فرق مع اتحاد الفحل بين أن تتحد المرضعة كما ذكر أو تتعدد بحيث يرتضع أحدهما، هذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. Thank you.